Média.
Média. Podcast.
قلت ماذا سأضيف أنا إلى مجال القصة القصيرة؟ عبد ربه من الذين أدلوا بدلائهم في هذه السجالات. عبد الجبار السحيمي بالمناسبة كان هو راعي الأجيال المغربية. يا حق كم ضيعت لي من حبيب.
مدفوعا بإحساس خفي ورغبة في استكمال سمفونية المشهد الأدبي والثقافي في المغرب، اتجه الناقد والأديب الكبير نجيب العوفي نحو النقد الأدبي، فوجد فيه هواه وبصم بصمته الخاصة التي ميزته بين باقي النقاد. كتابه درجة الوعي في الكتابة كان باكورة أعماله النقدية التي تلتها أعمال عديدة، من بينها جدل القراءة مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس، ظواهر نصية، مساءلة الحداثة، وكأن الحياة قصة قصيرة. على أمل أن يمسك القلم ويدخل العلبة السيرية ليفاجئنا بسيرة نقدية قريبا. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أنت بدأت بكتابة القصة، كما تقول كانت هي منزلك الأول، لكنك يممت وجهك شطر النقد. لماذا هذا الاختيار أستاذ نجيب العوفي؟
هذا اختيار للأسف، يعني أنا غادرت القصة القصيرة بالمناسبة. كتبت في بداية إطلالتي الأدبية في طلائع الستينيات إلى طلائع السبعينيات قصصا كثيرة تناهز 30 قصة قصيرة.
كانت تنشر في الصحافة؟
معظمها كان ينشر في الصحافة، نعم. مثلا كثير من هذه القصص نشر في صفحة أصوات بجريدة العالم، وكانت صفحة أصوات أنا إذن مشتلا ومفرخا لمواهب عدة من هؤلاء الأسماء الذين أشرت إليهم منذ قليل، يعني رجال ذا المهرز كلهم
نشروا في أصوات،
نشروا في بداية صباهم وشبابهم، نشروا محاولاتهم وثمرتهم الأولى في صفحة أصوات. وكان يشرف عليها في البداية الأستاذ الكبير شافاه الله وعافاه إذن محمد السرغيني، ثم أسلمها بعد إذن المرحوم مصطفى الصباغ
رحمة الله عليه.
ثم توالت على هذه الصفحة أقلام ومؤثرين آخرون، يعني محجوب الصفريوي وغيرهم.
وبعد أصوات ينتقل النشر إلى العلم الثقافي.
إلى العلم الثقافي. وكل هذا ونحن نستحضر جريدة العلم، لابد من أن أستحضر اسما أدبيا وإعلاميا
كبيراً.
رائعا وعزيزا وغاليا، وهو عبد الجبار السحيمي
رحمة الله عليه.
عبد الجبار السحيمي بالمناسبة كان هو راعي الأجيال المغربية بقضها وقضيضها كما يقال، خاصة أنه في سياق ذلك الصراع الإيديولوجي السياسي المحتدم ما بين يمين ويسار وتقدمية ورجعية وما شاكل ذلك، كان عبد الجبار السحيمي يقف موقفا وسطا ويفتح صدر العالم، طبعا بالاشتراك مع مشهورة الأديب المغربي العربي الكبير المرحوم عبد الكريم غلاب. هذان العالمان كان حاضنين للأقلام المغربية الجديدة والمحسوبة أيضا على اليسار. فإذا جريدة العالم وخاصة العالم الثقافي في إبانه كان يكتب فيه كل هؤلاء بغض الطرف عن اللون العقائدي
أو
الإيديولوجي أو السياسي، بمعنى تبقى البصمة الأدبية هي الفيصل والحكم في المسألة. لهذا نحن مدينون
الأستاذ عبد الجبار السحيمي والأستاذ عبد الكريم غلب. نعم رحمة الله عليهما. أستاذ نجيب، عندما انتقلت أو عندما تركت لنقل القصة القصيرة وتوجهت نحو النقد، أعتقد حينها لم يكن هناك إقبال على النقد في المغرب أستاذ نجيب.
بالضبط، في حدود طلائع السبعينيات أرسلت فكري ونظري وملاحظتي في المشهد الثقافي، فوجدت إقبالا كبيرا على ممارسة الأجناس الأدبية المعروفة شعرا وقصة ورواية، من حيث كما تفضلت بالإشارة بقي النقد فعلا مكانا شاغرا يعني مبني للمجهول النقد الحديث يعني. من هنا قلت ماذا سأضيف أنا إلى مجال القصة القصيرة هكذا بالنسبة لهذه الكثرة الكاثرة من القاصين والشعراء لآخره، لما لا أتجه إلى قراءة هذه الثمرات، هذه الأجناس الأدبية نفسها.
نعم. يعني
هذا تقريبا بدافع من، يمكن نقول لك بدافع من غيرة، من إحساس بأن ثمة عطبا ما أو خللا ما لا يكمل في سيمفونية المشهد الثقافي الأدبي المغربي.
نعم.
قصة الشعر يعني تفتحين المنبر الثقافي مثلا في جريدة أو في مجلة، الشعر يعني موجود يعني بكمية وافرة، القصة كذلك، الرواية طبعا كانت قد بدأت في
الازدهار
ازدهارها. إذن ما العمل؟ اتجهت مكرها أخاك لبطل، ولكن كان في ذلك فعلا وجدت هواي أيضا في مجال النقد الأدبي.
نعم.
اتجهت إلى النقد، وهذه المرحلة النقدية إذا كانت المرحلة القصصية كما أشرت منذ قليل أشرت يعني سابق كانت محصورة في جريدة العالم، فالمرحلة النقدية أنا إذن اتجهت صوب جريدة المحرر، وبخاصة في أيام الشهيد عمر بن جلون، بحيث كان جريدة المحرر تصدر أسبوعيا المحرر الثقافي، وكان المحرر الثقافي من المنابر الإعلامية المغربية الوارفة أيضا، والتي لعبت دورا كبيرا في رفد قاطرة الأدبية المغربية، وبخاصة في مجال الأجناس الأدبية وفي مجال النقد الأدبي أيضا. إذن مع جريدة المحرر الثقافي معظم مساهماتي كانت نقدية، بحيث بداية إرسالي النقدي تم في جبهة المحرر على منصة جريدة المحرر.
نعم.
وكانت جريدة المحرر طبعا من كما قلت من جرائد والمنابر التي كان لها ذيوع وانتشار، خاصة الملحق الثقافي، المحرر الثقافي كان ينتظر على أحر من الجمر من لدن النخب الثقافية في مجموع أنحاء وأصقاع المغرب، وكانت الجريدة باعتراف المسؤولين عليها تزيد في طبع أعدادها.
نعم.
وهذه الإشارة للأستاذ اعتماد تدل كذلك وتنم عن أن المغرب السبعيني كان كما يقول المصريون مليان حيوية، كان أحيانا كن مثلا ينتظرون صدور المحرر الثقافي والعالم الثقافي على أحر من الجمر، وبخاصة أن معظم الإنتاجات التي كانت تنشر على أعمدة هذين المنبرين كانت لا تخلو من إيقاع ساخن باعتبار المرحلة.
نعم.
أنا هذه المرحلة كما اصطلح عليه مرحلة جمر ورصاص إلى آخره، وكان فيها سجالات إلى آخره، ومن ثم كانت هذه المنابر الثقافية تجد متلقيا
وكانت مواكبة لتلك المرحلة، فيها صدى لها.
فيها صدى. نعم. بطبيعة الحال، خاصة مثلا في هذه المرحلة هذه تاع السبعينيات مثلا يعني، ونحن في الرباط كانت حامية وطيس معركة.
صحيح.
سجال نقدي، سجال أدبي، كانت هنالك سجالات أدبية
يعني ينخرط فيها
حامية الوطيس، ولكن بمعرفة وعلم وقواعد الأشياء. منها مثلا كان هناك سجال في هذه المرحلة ما بين محمد عابد الجابري وعبد الله العروي حول التاريخانية، صراع مثلا جدال سجال ما بين محمد زنيبر وعبد الكريم غلاب حول كتاب غلاب عن الحركة الوطنية. ثم كان هنالك سجال محتدم أدبي ونقدي، خاصة في هذه بعد ظهور واكتساح المناهج النقدية الحديثة، والصراع ما بين ما سمي آنئذ بالسلفية النقدية والحداثية النقدية، يعني وكان عبد ربه من الذين أدلوا بدلائهم في هذه السجالات. هذه فقط عناوين يعني أشير إليها وأزرعها زرعا هكذا لتفتح لنا نافذة على هذا المشهد الثقافي
كيف كان وكيف أصبح أستاذ نجيب العوفي.
لأننا نفتقد الآن تلك السجالات
وانخراط المثقفين في اهتمامات ربما العامة. حاليا لا نجد المثقف يدلي بدلوه في كل المواضيع التي تهم العامة، لا أدري لماذا، ربما قلة قليلة أستاذ نجيب.
للأسف الشديد يعني هذا يعني المقارنة تثير في النفس بعض حسرة. الآن حينما نفتح أعيننا على هذه الفواجع والمواجع التي تحدق بالوطن العربي من كل حدب وصوب، يعني نتأسف جدا، لأنه جاء علينا حين من الدهر من ناحية الثقافية، يعني بعد السبعينيات الثمانينيات وبعد كثرة العثرات والإحباطات والانتكاسات والهزائم، معظم المثقفين أو الأدباء عكفوا على ذواتهم وعلى إبداعهم في شبه قطيعة أو انفصال عن الأسئلة الكبرى في مرحلتنا نحن. يعني كانت هذه الأسئلة الكبرى تجسد نسخ أحلامنا وأمانينا، ولو كانت أوهاما كما يقول بعضهم الآن من الذين عانوا الأمرين ولعقوا جراحة تلك المرحلة، مع ذلك كانوا يشكلون بين مزدوجتين ما يشبه المثقف العضوي الذي تحدث عنه غرامتشي. ولكن حالة أحوال، وكما قلت لك، لاذ المثقف أو المبدع المغربي بخلوته وأصبح فقط مشغولا ومسكونا ومفتونا بأدبه وإنتاجه. ومن هنا مثلا حصلت ما يشبه القطيعة ما بين إنتاج الأدبي، ما بين الفاعلية الأدبية والفاعلية الاجتماعية.
نعم.
وأصبح كل حديث عن المرجع أو عن الواقع أو عن الواقعية يشكل شبه تهمة بالنسبة لكثير من رموز الأجيال الجديدة. طبعا أنا لا أعمم هنا،
طبعا
ها هو الآن مثلا، يعني الآن نفتح كما قلت عودا على بدء على هذه الفواجع، ينفجر الواقع بكل هذه الكوارث، وهو هذا الواقع الذي شخصيا من الذين سكنهم هاجس الواقعية، ربط العمل الأدبي بحمائه المسنون، بمرجعه، بخلفيته، لإضاءة ما يمكن إضاءته وللمساهمة إبداعيا ومجازيا فنيا لفتح بعض نوافذ الضوء هكذا.
نعم.
والواقع الآن أصبح يقول لنا بشكل كارثي على أنه لا ينبغي الفصل ما بين أدب ورسالته، خاصة فيما يتعلق بالمجتمع العربي.
نعم.
بشكل عام قاطبة.
صحيح.
المجتمع العربي لم يتخلص بعده من أغلاله ومن أعطابه ومن مشاكله.
صحيح.
إذن لا يمكن من صعوبة جدا أن أمارس منطق النعامة.
نعم. والأدب والثقافة يبقى ربما النقطة المضيئة في هذا الليل الطويل، أعتقد بتعبير الأستاذ العروي.
هو الأستاذ العروي في الإيديولوجيا العربية المعاصرة حينما يختتم أحد فصوله بعبارة شعرية ولكنها مكثفة، يعني مكثفة على طريقة أستاذنا عبد الله العروي أطال الله في عمره، يقول ما محصلته هكذا: حتى ينتهي شتاء العرب الطويل. وطبعا هؤلاء رواد ومفكرون كبار، هؤلاء مثلا أصحاب مشاريع. المرحلة انتهينا هنا مثلا كان فيها أصحاب مشاريع كبرى، ليس مشروعا ذاتيا وحداثيا يشكل جدولا منغلقا على نفسه فقط يدور في فلك صاحبه، بل كانوا أصحاب مشاريع كبرى تهم تغيير النسق نسق التخلف الذي يتخبط فيه المجتمع العربي. هذه كلمة اللي الآن ديال العروية حتى ينتهي شتاء العرب الطويل. نعم. وهو شتاء فعلا قد استطال.
طيب إرسالك النقدي كما قلت قبل قليل أستاذ نجيب العوفي توج بباكورة كتبك درجة الوعي في الكتابة. هذا الكتاب صدر عام 1980 أعتقد
80 وكتب قبل إذن.
نعم وكتب قبل ذلك لكن حينها نشر أو صدر.
كتب السبعينيات ونشر في بداية الثمانينات.
نعم معروف عنك أستاذ نجيب في مختلف كتاباتك أو مقالاتك موضوعيتك النقدية وأيضا جهرك بالرأي كيفما كان بغض النظر عن الاسم أو عن من يكون هذا الكاتب أو مكانته. ربما جرى ذلك عليك بعض الغضب أو لا أدري أثار شيئا ما في نفوس البعض، كيف تعاملت مع هذه الحالة؟
مؤكد مثلا استحضر هنا كذلك قولة للإمام علي يا حق كم ضيعت لي من حبيب، حينما مارست النقد خاصة في المرحلة الأولى بداية في الفترة التي توقفنا عندها مليا في السبعينيات وهي فترة اليفاع والعنفوان وما إلى هذا. كثير من النتاجات التي قاربتها قلت فيها رأيي أو ما اعتقدت أنه رأي سديد بكل صراحة وبكل موضوعية بحسب رؤيتي للنتاج. نعم. لكن بالطبع الأدباء كما تعلمين خاصة منهم الذين في مقتبلي العمر أو في مقتبل إبداعهم تكون لهم حساسية معينة تجاه ما يكتب، وفي الفترة التي شرت إليها كان من الصعب أن أقول كلمة زور نقدية في نتاج ما ممالأة أو مداراة أو شيء من هذا القبيل. كان لابد من أن يكون ثمة نقد في النقد، لست فقط بالنسبة إلي لأن حتى زملائي الذين كانوا معي في دربي النقدي آنئذ مثلا فيما يتعلق بالنقاد الحداثيين الأوائل يعني في الذين نشروا كتبهم النقدية ابتداء من طلائع السبعينيات مثلا هذا الكتاب الذي أشرت إليه درجة الوعي في الكتابة وكان معي في السياق ذاته كتابان مثلا المصطلح المشترك لصديقنا إدريس الناقوري ثم النص العضوي للناقد والباحث والروائي عبد القادر الشاوي. هذه الكتب كذلك أثارت نقعا وغبارا
زوبعة.
نعم. لماذا؟ لأنها بالطبع كانت تقول قولة حق نقدية في النتاج المنقود. يعني لم أكن وحدي في الميدان. نعم. في هذا المجال، فأنا كنت معرضا ولكن صدري كان مفتوحا لهذه السهام التي تأتيني من كل حدب وصوب ذات اليمين وذات اليسار. وفي السجالات الأدبية التي خطها مثلا يعني قيل فيها ما لم يقل مالك في الخمر، خاصة مع الصديق المرحوم تغمد الله برحمته حسن الطريبق. إذن كما قلت بالنسبة للمرحلة سواء التي تحدثت عنها أو فيما يتعلق فيما تلاها من مراحل.
نعم.
كان لابد من شوكة نقدية حول هذا النص أو ذاك أو حول هذا الجنس أو ذاك. وعودا على بدء في تلك المرحلة السابقة كان لي موقف تجاه الكتابات النقدية التي غرقت إلى أذقانها في حمى المنهاجوية، وكان من الآفات الأساسية التي رصدتها حول هذه الكتابات النقدية وأنا منشغل بأسئلة هذه الكتابات النقدية، كان من المحصلات التي توصلت إليها فيما يتعلق بالخطاب النقدي الحداثي بشكل عام وهو غياب النقد عن النقد، بمعنى أن معظم الكتابات النقدية الحداثية التي توالت وتواترت في الثمانينيات في التسعينيات إلى طلائع الألفية الثالثة نجد فيها اجتهادات من الأهمية بمكان تحترم، اجتهادات منهجية إبستيمولوجية معرفية فيما يتعلق بمقاربة النص وتحليله وتأويله كذلك، ولكن في المحصلة النهائية نجد أو أجد على الأقل شخصيا أن النقد بمعنى كريتيك تقييم وما إلى هذا يغيب من طياتي وثنايا هذه الكتابات المحترمة، ومنها كتابات يعني محترمة جدا ونالت جوائز
يعني مرموقة
بطبيعة الحال، ولكن نفتقد فيها هذه الخاصية،
هذا الحس النقدي،
الحس النقدي.
نعم. طيب أستاذ نجيب، بعض الأسئلة السريعة وبأجوبة مقتضبة. كثيرون ينتظرون متى يعود الأستاذ نجيب العوفي إلى منزله الأول، هل يمكن أن تكتب القصة مجددا؟
ما أعتقد ذلك لسبب بسيط، وهو أن الكتابة للقصة كانت في الزمن الأول في فترة الصبا والشباب وعنفوان الفكر والحياة والجسد، من الصعب الآن أن أعود إلى القصة القصيرة إلا بشكل ما، لأن بعد أن وهن العظم واشتعل رأسه شيء إلى آخره.
نعم.
ثم عودا على بدء نفس الشعور الذي كان يخامرني حينما اخترقت ميدان النقد، شعور مني بأن مقعد النقد شاغرون. كذلك الآن من الصعب جدا أن أحشر أنفي في هذه المساحة القصصية الواسعة جدا.
نعم. وعموما تظل القصة في صلب اهتمامك النقدي.
مؤكد.
بدون شك.
مؤكد.
طيب، كتاب أستاذ نجيب تعتبر بأنه كان نقطة تحول في قراءاتك؟
هي كتب لا يمكن بالضبط أن أتوقف عند كتاب بعينه. يعني الإنسان كما يقال إنسان مجمع نصوص، الكاتب مجمع نصوص متداخلة متشعبة، لا يدري يعني أحيانا ما هو النص أو الكتاب الذي فعل فعله فيه.
نعم.
من الصعب، لكن تبقى بالنسبة إلي لحد الآن تبقى بعض الكتب اللي هي حديثة أو في حكم الحداثة لها عندي حظوة ما، يعني وخزتني إلى حد ما. مثلا يعني أشير للدكتور تحصين حديث الأربعاء بأجزائه.
نعم.
التحصين يشكل محطة خلفية مرجعية أساسية في تكويني وفي كتاباتي وقراءاتي كذلك.
نعم.
حديث الأربعاء هنالك مؤلف مهم، أباطيل وأسمار لمحمود شيخ المحققين العرب محمود محمد شاكر أبو فهر، أباطيل وأسمار، وهو كتاب حول إشكال المثاقفة انطلاقا من سجاله هو الآخر مع لويس عوض المصري، حول الآخر، الأنا والآخر، حول مثلا الهوية العربية في تفاعلها تعالقها في مثاقفتها لكولتيراسيون مع الغرب. ثم في نفس المعزوفة، على نفس الوتر، استحضر كتاب المرحوم عبد العزيز حمودة، كتابين، المرايا المقعرة والمرايا المحدبة، وهما كتابان يسجلان كذلك الحداثة العربية النقدية عند أهم رموزها ومحطاتها.
نعم. وهي كتب مهمة. طيب، شخصية مؤثرة في حياتك بشكل كبير؟
ما قلته عن الكتب أقوله كذلك عن الشخصيات المؤلفة أو الكاتبة. لكن والمناسبة شرط كما يقال، لا أبخس الفقيد الراحل عباس الجراري الذي غادرنا وشيكا بعد أن أدى مأموريته كاملة غير منقوصة، لا يمكن أن أبخسه حقه فيما يتعلق بالتأثير عليه، سواء كأديب، ككاتب، كمفكر، أو كإنسان مليان بالسجايا والخصال الحميدة التي تجعل من الإنسان إنسانا. كان بالنسبة إلي قدوة في سلوكه، في خلاله وخصاله، وفي مؤلفاته وأفكاره،
رحمة الله عليه.
نعم.
سنختم بسؤال حول سيرتك التي اليوم اكتشفنا بعضها أو تقاسمت معنا بعضها أستاذ نجيب العوفي، هل يمكن أن تكتبها؟
هذا مفكر فيه، لكن دعيني مثلا أصارحك. لاحظت، اعتبري هذا كذلك نوعا من
التواضع،
الشنشنة النقدية بالعكس.
طيب،
لاحظت مؤخرا انتشارا واسعا للكتابة السيرية الذاتية، سواء الأوتوبيوغرافية السيرة الذاتية أو حتى بعض الروايات التي نجد فيها حمولة سيرية، أو ما يسميه دوبروينسكي التخييل، تخييل ذاتي، أوتوفيكسيون. هناك كثير من سير كثيرة الآن. هذا كذلك، كلما أزمعت أن أمسك القلم لأدلف إلى هذه العلبة السيرية إلا وارتخت أناملي، ما زلت أكتب
بالقلم.
بالقلم.
هذا أمر جميل، ولكن سيرة عن سيرة تختلف أستاذ نجيب.
ممكن، يعني ممكن بطبيعة الحال أنا أفكر ما هو مفكر فيه، إذا بقي في العمر فضل الله
إن شاء الله
أفكر في سيرة نقدية.
نعم، ونحن في انتظارها.
سيرة نقدية
إذا كتب الله.
نأمل ذلك.
نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب العوفي، سعدت جدا بهذا اللقاء.
شكرا لك أولا وأخيرا. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، نلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.